فنت فيك جنين لحن صمودك فنت فيك جنين.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. مسؤول عسكري إيراني يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي في 23 حقلا من المجالات العسكرية. مقتل 4 مستوطنين وإصابة 2 آخرين بعملية دهس وطعن في بئر السبع واستشهاد المنفذ. نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن أوهام الغرب بإخضاع بلاده ستنتهي بشكل مؤسف. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن القوات المسلحة حققت الاكتفاء الذاتي في 23 حقلا من المجالات العسكرية. جاء ذلك بتصريحات للعميد حيدري لدى زيارته قاعدة عسكرية عند الحدود الإيرانية الأفغانية، شدد فيها على أن الأمن مستتب بكامل حدود البلاد، واعتبر أن هذا الأمر دليل على قوة المؤسسة العسكرية في إيران. وأشار العميد حيدري إلى اعتماد التقنيات المعرفية وبشكل علمي في مراقبة الحدود، مؤكدا أن وزارة الدفاع الإيرانية قطعت أشواطا طويلة فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية ولم تعد بحاجة للخارج. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إننا نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق النووي، وأضاف أن الجانب الإيراني قدم في القضايا الرئيسة القليلة المتبقية مبادرات إلى الجانب الأمريكي عبر المنسق الأوروبي، والأمر متروك للأمريكيين لإظهار حسن النية لهذه المبادرات. وللمزيد حول مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي عن إيران، نتوقف عند التقرير التالي.
أقصى حدود التعاون بذلته إيران في محادثات فيينا لإلغاء الحظر، بانتظار أن تثبت الأطراف الأخرى نواياها الحقيقية في هذا المجال. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن إيران قدمت مبادرات إلى الولايات المتحدة من خلال منسق الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الأمر متروك الآن للجانب الأمريكي لإظهار حسن نيته في العمل. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال من جهته إن واشنطن مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة برنامج إيران النووي لقيوده بموجب الاتفاق النووي، مضيفا أن الاتفاق على العودة إلى الاتفاق النووي ليس وشيكا ولا مؤكدا، وإن واشنطن تتأهب على حد سواء لسيناريوهات العودة المشتركة وعدم العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي. فرنسا شددت وعلى لسان وزير خارجيتها على الضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق، زاعمة أن البرنامج النووي الإيراني أحرز تقدما كبيرا منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قال في تصريح إن على إيران والولايات المتحدة إيجاد حل مقبول للطرفين بشأن القضية الأخيرة العالقة من أجل إحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن كافة المزاعم التي سيقت سابقا حول تشكيل روسيا عقبة أمام المرحلة الأخيرة من الاتفاق كانت خاطئة تماما. يأتي هذا في وقت واصل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ضغوطه لإفشال أي اتفاق محتمل في فيينا، معتمدا على نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس الذين أعلنوا معارضتهم لسير محادثات فيينا ورفضوا الطريقة التي تدار بها المحادثات، في الوقت الذي لم تعرض فيه إدارة بايدن بنود الاتفاق المرتقب أو مسودة الاتفاق على الكونغرس الأمريكي.
انطلقت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد عمل مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بدورته 48. ويشارك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة والوفد المرافق بدورة الحالية التي تستمر 2 لبحث أهم القضايا التي تتعلق بالعالم الإسلامي. وكان خطيب زادة دعا في تصريحات سابقة لدى وصوله إلى إسلام آباد الدول الإسلامية إلى دعم القضية الفلسطينية، وأضاف أن العالم الإسلامي يواجه تحديات جادة من ضمنها أزمتي اليمن وسوريا، فيما اعتبر تحسين العلاقات بين طهران والرياض مسألة تعود بالنفع إلى جميع دول المنطقة. قتل 4 مستوطنين صهاينة وأصيب 2 آخرين في عملية دهس وطعن نفذها شاب فلسطيني في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة. وسائل الإعلام الإسرائيلية التي اعتبرت العملية الأشد خلال السنوات الأخيرة قالت إن قوات الاحتلال أطلقت النار على المنفذ وأعلن عن استشهاده بعد لحظات من إصابته. وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الهجوم بدأ بعملية دهس ثم ترجل المنفذ من السيارة وبدأ بالطعن. هذا وذكرت مصادر فلسطينية من الداخل المحتل أن منفذ العملية هو الأسير المحرر محمد غالب أبو القيعان من سكان بلدة حورة في النقب المحتل. وفي السياق اعتبرت حركة حماس أن عملية بئر السبع البطولية أداة تقطع يد الاحتلال عن مواصلة مخطط التهجير والتهويد بالنقب المحتل. وقال القيادي في الحركة محمد حمادة إن هذا الهجوم يبعث رسالة مفادها أن ما تقوله المقاومة حقيقة وكل عدوان من الصهاينة لن يمر دون مواجهة. من جهته شدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل على أن هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين بالداخل المحتل، موضحا أن تنفيذها يؤكد بأن جميع الأراضي الفلسطينية ساحات اشتباك مع الكيان الغاصب. نظمت حركة حماس الفلسطينية في الذكرى السنوية 18 لاغتيال الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة احتفالا حضرته قوى المقاومة الفلسطينية. وضم الاحتفال معرضا كبيرا احتوى على صور تحاكي حياة الشيخ الشهيد أحمد ياسين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
احنا إلنا وطن مسلوب، فإحنا بنطلب حقنا، بنطلبش أكثر من حقنا.
عند الساعة 4:30 من فجر 22 من مارس عام 2004 اغتال الجيش الإسرائيلي الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس وهو عائد من صلاة الفجر. شظية واحدة من الصواريخ الثلاثة التي أطلقت على الشيخ المقعد كانت كفيلة بقتله، لكنها في الحقيقة وجهت لإحداث هزة أرضية داخل حركة حماس ورسالة ردع لفصائل المقاومة الفلسطينية، وهو ما لم ينجح به الاحتلال.
هذا اليوم يوم الوفاء لسيد الشهداء الشيخ الإمام المؤسس أحمد ياسين، رجل قعيد لكنه كان ثورة وكان جهادا ومقاومة.
العدو الصهيوني شعر بخطورة هذا الرجل فاغتاله، وبكل تأكيد ظنا من هذا العدو الصهيوني أنه سينهي جهاد هذا الرجل وسينهي مشروع هذا الرجل، لكن أحمد ياسين أصبح أيقونة وأصبح رمزا للجهاد والنضال لشعبنا الفلسطيني.
ولأن الشيخ أحمد ياسين أيقونة نضال له رمزيته عند جيل كامل، نظمت حركة حماس احتفالا حضرته قوى المقاومة، كما ضم معرضا كبيرا احتوى صورا تحاكي حياة الشيخ أحمد ياسين.
عظمة الشيخ في أنه أضعف الناس بدنا استطاع أن يتحدى بإخوانه أقوى دولة موجودة في على الأرض. هذا الرجل بضعفه قوى الأمة، بفقره أغنى الأمة.
لو أن الشيخ أحمد ياسين يغتال الآن لتحول الكيان إلى بركان، هذه هي المعادلة التي تفرضها المقاومة الآن، وهو ما يبرهن على أن ما زرعه الياسين يحصد الآن.
أراد الاحتلال تصفية فكر أحمد ياسين باغتيال جسده، لكنه خاب ظنه، ففكره ظل حيا، توارثته الأجيال وبدا جليا في كل صاروخ أبدعته أيادي المقاومين بعد رحيل الياسين.
شهد محيط مخيم قلندية شمال القدس المحتلة مواجهات عنيفة بين الأهالي والجنود الصهاينة الذين استخدموا قنابل الغاز والرصاص المطاطي بكثافة لتفريق الفلسطينيين. وأشارت مصادر محلية إلى إغلاق الصهاينة حاجز قلندية أمام حركة المركبات ما تسبب بأزمة مرورية، فيما أدت المواجهات إلى إصابة أكثر من 20 فلسطيني. كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة أثرية شمال مدينة نابلس، بينما رشق مستوطنون مركبات فلسطينية قرب قرية برقة ومنطقة المسعودية، فيما دعا النشطاء الجماهير الفلسطينيين إلى إحياء صلاة فجر الجمعة القادم في المسجد الأقصى تزامنا مع إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني. حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف منظمة حلف الشمال الأطلسي من أي خطوات متهورة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات. وقال ريابكوف إن الغرب لن يتمكن من جعل روسيا تجثو على ركبتيها، معتبرا أن أوهام الغرب بإخضاع روسيا ستنتهي بشكل مؤسف. وأضاف ريابكوف أن الخطوة الصحيحة الوحيدة من جانب الناتو حاليا هي المساعدة في وقف المسار المدمر وغير المسؤول الذي تتبعه السلطات الأوكرانية. يأتي ذلك في وقت دعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية للتوقف عن شيطنة بلاده، معتبرا أنها تقود العلاقات المشتركة إلى الانقطاع. وحول آخر المستجدات والتطورات على الصحة الأوكرانية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تتصاعد وتيرة المواقف السياسية حيال العملية الروسية في أوكرانيا والمفاوضات الروسية الأوكرانية. في مسألة المفاوضات قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن المفاوضات مع كييف أبطأ وأقل مغزا مما تود روسيا، منوها بأن موسكو سلمت كييف مسودة الوثائق في إطار عملية التفاوض وأجابت كييف على بعضها. وقال الكرملين إنه يرغب في أن تكون المحادثات الجارية بين روسيا وأوكرانيا أكثر نشاطا وواقعية. وقال بيسكوف إن روسيا لا تعتزم أن تكشف علنا عن مطالبها التفصيلية لأوكرانيا. من جهته أبدى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي استعداده لبحث كل الأمور مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إذا وافق على التفاوض مباشرة معه بما يشمل القرم ودونباس، لكن مع ضمانات أمنية بشكل مسبق، محذرا من أن أوكرانيا ستدمر قبل أن تستسلم. ومن واشنطن اعتبر الرئيس جو بايدن أن الرئيس بوتين يفكر باستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا، محذرا موسكو من عواقب وخيمة إذا ما أقدمت على مثل هكذا خطوة بحسب تعبيره. الرئيس الأمريكي أشاد بالوحدة التي أظهرها حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والشركاء الآسيويون الرئيسيون لواشنطن في مواجهة الرئيس الروسي بفرضهم عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بالمقابل أكد أنه يتعين على واشنطن التوقف عن التصعيد في العلاقات مع موسكو وعن توجيه التهديدات لها وضخ الأسلحة إلى كييف والتأثير عليها لحل الأزمة. كما لفت ريابكوف إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية على وشك الانهيار وأن آفاق تطورها لاحقا تعتمد على الخط الذي تختاره واشنطن. وحول المواقف الأطلسية حذرت موسكو حلف الناتو من أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن الخطوة الصحيحة الوحيدة للناتو الآن هي المساعدة في وقف المسار المدمر وغير المسؤول على الإطلاق الذي تتبعه سلطات كييف. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال. من جهتها قالت سلطات دونيس إن القوات المسلحة الروسية وقوات دونيسك الشعبية حررت حوالي نصف منطقة ماريوبول، وأضافت أن الجانب الأوكراني يعاني من خسائر فادحة في ماريوبول وغيرها من جبهات القتال.
حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفصل. الملك يقول إن الإطار التنسيقي سيتمسك في جلسة البرلمان العراقي القادمة بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية. استشهاد امرأتين إثر غارات لطائرات تخلف العدوان على منازل السكان البدو الرحل في محافظة الجوف اليمنية. رئيس الحكومة الليبية الجديدة يحضر تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته. أهلا بكم من جديد. أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي أن الإطار التنسيقي وحلفاؤه سيتمسكون في جلسة البرلمان المقبلة بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية ومنع الفوضى. كما حسم المالكي موقف الإطار التنسيقي من إعادة الانتخابات النيابية المبكرة في العراق، واعتبر أن هذا الأمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار وقواه السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار. من جهة أخرى، ثمنت الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي موقف النواب المستعدين لحضور جلسة اختيار رئيس الجمهورية، داعية النواب الآخرين لعدم تضييع الفرصة. شدد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون على عدم خوض أي مفاوضات مع الكيان الصهيوني ما لم يتم تحرير الأراضي اللبنانية وسوريا المحتلة من قبل هذا الكيان الغاصب. وأكد عون في تصريح له على إمكانية إطلاق مباحثات سلام مع الصهاينة بعد انتزاع جميع الأراضي المغتصبة، موضحا أن الحوار بهذا الخصوص سيكون لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الأرض والمياه. وأضاف الرئيس اللبناني أن حزب الله الذي حرر جنوب بلاده مكون من اللبنانيين عانوا الأمرين من الاحتلال، مؤكدا أن مقاومة الاحتلال ليست إرهابا. استشهدت امرأتان وأصيب رجل إثر غارات نفذتها طائرات تخلف العدوان على منازل السكان في منطقة ملاحة في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء. وفي الحديدة، أفادت مصادر عسكرية بارتكاب قوى العدوان نحو 200 خرق لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالمدينة خلال الساعة الماضية. وأكدت المصادر أن خروق النظام السعودي تضمنت غارات تجسسية بأجواء مناطق حيس والجبلية، مشيرة إلى استهدافهم مناطق متفرقة من المدينة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة، كما شن طيران العدوان عدة غارات على مديريات في محافظتي حجة وصعدة. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اليمنية العميد عبد الخالق العجري في إيجاز صحفي أن الأجهزة الأمنية أحبطت ما يفوق 300 مخطط تخريبي إرهابي خلال 7 أعوام في مواجهة العدوان على بلاده. وأشار العجري إلى تحريك العدوان لعملائه الإجراميين لتنفيذ هذه الجرائم، لافتا إلى مئات المباني التي تعرضت لقصف العدوان وتسبب هذا الأمر بخسائر هائلة للوزارة. وختم الأجري بالقول إن وزارة الداخلية اليمنية لن تلو جهدا في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على ممتلكات المواطنين وإفشال مخططات العدو. نفذت شركة النفط اليمنية بمشاركة الوزارات الحيوية والخدمية والاتحاد العام لنقابة عمال اليمن الوقفة الاحتجاجية رقم 800 أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء. جاء هذا الأمر للمطالبة باتخاذ خطوات جادة وعملية لإطلاق سفن الوقود والمشتقات النفطية والتي سبق أن تم منحها تصاريح دخول رسمية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
دون ملل، نفذت شركة النفط اليمنية بمشاركة الوزارات الحيوية والخدمية في البلاد والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الوقفة الاحتجاجية رقم 800 أمام مقر مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء للمطالبة باتخاذ خطوات جادة وعملية لإطلاق سفن الوقود والمشتقات النفطية والتي سبق أن منحتها تصاريح الدخول الرسمية.
نحن اليوم بعدد من الوزارات وبرعاية وزارة حقوق الإنسان وشركة النفط وعدد من الوزارات الحيوية والخدمية نقف الوقفة رقم 800 أمام شركة أمام الأمم المتحدة للتنديد بالحصار والقرصنة على سفن النفط وتوضيح ما يتم ارتكابه من جرائم من قبل أنظمة تحالف العدوان.
القطاعات الرسمية أقامت مؤتمرا صحفيا على هامش الوقفة، أوضحت خلاله مستجدات الوضع الإنساني الكارثي نتيجة الحصار والقرصنة على سفن الوقود، وأكدت أن الحصار منع دخول السلع الضرورية وأدى إلى تأثر 70% من المنشآت الصحية ومنشآت البيئة والصرف الصحي جراء نقص الوقود. وأشار المؤتمر إلى تأثر القطاع الصناعي والتجاري بسبب تضييق الحصار ومنع دخول الأجهزة وقطع الغيار اللازمة للشركات والمصانع. وعلى الرغم من كل هذا الحراك واستمراره منذ بدء العدوان والحصار السعودي، إلا أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا تجاه ما يعانيه اليمنيون، بل وصل بها الحال إلى التغاضي عن جرائم العدوان وحصاره، وأكد المحتجون استمرار وقفاتهم حتى الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين وقوف أمريكا وراء كل ما يعانيه الشعب اليمني.
مئات الوقفات أمام مقر مكتب الأمم المتحدة لإثبات الحجة على المنظمة الأممية التي لم تتخذ خطوة نحو الأمام لتثبت لليمنيين جدية التفاعل مع مظلوميتهم التي شرف عامها السابع على الانتهاء.
احتضنت مدينة شرم الشيخ في مصر قمة ثلاثية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بنت وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. البحث عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة كان العنوان المعلن لهذه القمة الثلاثية، فيما أشارت التقارير إلى أن القمة بحثت كيفية حل المشاكل المرتبطة بالعلاقة مع الولايات المتحدة ومطالب الرئيس جو بايدن برفع إنتاج النفط للتقليل من تبعات حظر النفط الروسي. للمزيد من تسليط الأضواء حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تحت عنوان مواجهة أزمة الطاقة والغذاء، قمة ثلاثية احتضنتها مصر جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بنت وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. البحث عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة كان العنوان المعلن للقمة الثلاثية في شرم الشيخ، حيث تلقي أزمة أسعار القمح المرتفعة بثقلها على الاقتصاد المصري، فيما تسعى أبو ظبي لإيجاد مخرج من أزمة الطاقة التي أنتجتها الحرب في أوكرانيا. بينما أشار التقارير إلى أن القمة بحثت كيفية حل المشكلة المرتبطة بالعلاقة مع الولايات المتحدة ومطالب الرئيس جو بايدن برفع إنتاج النفط للتقليل من تبعات حظر النفط الروسي، لكن عنوانا آخر يبرز من جدول أعمال قمة شرم الشيخ يندرج في إطار ما تم إعلانه حول تعزيز التنسيق لحماية الأمن القومي العربي، والغوص في تفاصيل هذا العنوان يوصل إلى تنسيق موجه ضد إيران وتوحيد الموقف المصري الإماراتي الإسرائيلي في هذا السياق. وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن القمة تناولت بشكل رئيسي مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر بين إيران والدول الأطراف في الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن تنسيقا بين السيسي وبنت وابن زايد حاضر بقوة في هذا السياق. المراقبون يرون في احتلال مفاوضات فيينا حيزا واسعا في قمة شرم الشيخ يأتي في سياق التحشيد الذي تسعى إليه حكومة الكيان الإسرائيلي مع اقتناعها بأن اتفاقا قريبا سيعلن من فيينا، لكن تساؤلات تطرح حول طبيعة وقوة أي تحشيد تسعى إليه حكومة بنت في ظل مخاوف داخلية تهدد استمراريتها، لا سيما على خلفية الموقف من الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى طبيعة الآمال المرجوة من موقف مصري ضد طهران في ظل الأزمة الاقتصادية التي تزداد حدتها مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الأولية في مصر. أما بالنسبة للإمارات فيتساءل المراقبون عما إذا كانت أبو ظبي منفتحة على فكرة اتخاذ موقف عدائي تجاه إيران في ظل مساعيها المعلنة للعب دور في تأمين استقرار ولو مؤقت في المنطقة وسط الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. مسؤول عسكري إيراني يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي في 23 حقلا من المجالات العسكرية. مقتل 4 مستوطنين وإصابة 2 آخرين بعملية دهس وطعن في بئر السبع واستشهاد المنفذ. نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن أوهام الغرب بإخضاع بلاده ستنتهي بشكل مؤسف. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم في جولة أخرى. يسرنا أن تضمنا إليكم عبر برنامج شعراء أهل المودة، راجين أن تمر عليكم أوقات حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا هذه. إذن كونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، السيد صادق الفحام الأعرجي عالم مجتهد وأديب وشاعر كبير من أعلام الحوزة العلمية، ولد في الحلة عام 1712 ومات ودفن في النجف الأشرف سنة 1791، وله قبر يزار في محلة المشراق. ينتمي الفحام إلى أسرة علمية علوية لها تاريخ مشرق مشرف في العلم والأدب، وهي أسرة نجفية قديمة، يقول عنها السيد محسن الأمين: وآل الفحام أسرة قديمة في النجف، وكانوا هم وآل قفطان والراقي النجف، وقد حذق في هذه الصنعة غير واحد من أسرة الفحام كالسيد قاسم والسيد حسن وسواهما، ونسخوا بأيديهم كثيرا من الآثار الدينية والأدبية نسخا بديعا مضبوطا.
والسيد صادق هو أول من لقب بالفحام من أسرته، وقد جاءه هذا اللقب نسبة إلى عمل جده السيد هاشم في بيع الفحم، كما لقب بالأعرجي نسبة إلى انتماء أسرته إلى السيد عبيد الله الأعرج ابن الحسين الأصغر ابن الإمام زين العابدين عليه السلام. درس الفحام القرآن الكريم ومبادئ العلوم الدينية والعربية في الحلة، ثم هاجر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته، فدرس على يد السيد محمد مهدي الطبطبائي بحر العلوم وغيره حتى نال درجة الاجتهاد وأصبح من العلماء الأعلام.
أعزائنا الكرام، قال عنه السيد محسن الأمين: كان عالما فاضلا من أجلة العلماء، أديبا شاعرا مطبوعا من سكان النجف ومشاهير شعراء عصر السيد مهدي بحر العلوم، وكان أبوه السيد محمد يحبه حبا شديدا، ثم هاجر إلى النجف وجد في طلب العلم حتى صار يعد من كبار العلماء، وكان ذا همة عالية كريمة اليد والنفس، وله منزلة سامية بين أقرانه، حسن المحاضرة جيد الكلام لا يمل منه، وكان يسهر غالب لياليه في المطالعة والكتابة، وكان إماما في العربية لا سيما اللغة، حتى دعي قاموس لغة العرب، وقد حاز درجة الاجتهاد وأصبح فقيها كبيرا يشار إليه بالبنان.
وقال عنه الشيخ محمد علي اليعقوبي: ألف وكتب ونظم حتى جمعت أشعاره في مجلدين على حروف المعجم، وبرع في الفقه والأصول والكلام والحكمة، وقال عنه الشيخ أغا بوزرغ الطهراني كان إماما في العربية واللغة، ولقب بقاموس لغة العرب لأدبه الغزير وإحاطته في العلوم العربية حتى لقب بشيخ الأدب. ويقول الشيخ علي كاشف الغطاء كان نحويا لغويا عروضيا عالما فاضلا شاعرا بليغا.
أعزائي الأفاضل، كان سيد الفحام شعلة من العطاء في الفقه والعلم والأدب، وقد أحبه كل من رآه لتواضعه وأخلاقه، كان مقدرا ومهيبا لدى الناس، وقد تتلمذ على يده في الأدب السيد بحر العلوم والشيخ جعفر الكبير صاحب كشف الغطاء الذي درس على يد الفحام، ومن تلامذة الفحام أيضا الشيخ أحمد البلاغي والشيخ راضي نصار والشاعر الكبير الشيخ محمد رضا النحوي الذي رثى أستاذه رثاء الولد لأبيه بقصيدة طويلة يقول فيها:
ويا والدا ربيت دهرا ببره، ومن بعد ما ربى وأحسن أيتما، قد كنت لي بالبر مذ كنت مالكا، ولا عذر لي ألا أكون متمما، قصرت لعمر الله غاية مقولي، وكنت له إذ يرتقي الأفق سلما.
نعم أحبائنا الكرام، كما رثاه وأرخ موته السيد أحمد العطار بقصيدة يقول منها: لهفي على بدر هدى تحت التراب قد أفل، وبحر علم كل حبر عل منه ونهل.
أصيب الفحام بنكبة كبيرة في حياته، حيث فقد أولاده الستة مع أمهم في وباء الطاعون الذي ضرب النجف، فرثاهم رثاء مفجعا، وواجه هذه المصيبة بقلب الواثق المطمئن المسلم بقضاء الله وقدره. ترك الفحام عدة مؤلفات، منها تاريخ النجف، الدرر النجفية في علم العربية، والرحلة الحجازية المنظومة، والرحلة الرضوية نثرا، وديوان شعر بجزئين.
نحييكم أيها الأطائب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. أعزائنا الكرام، حول الأسلوب الكلاسيكي الذي تميز به الشاعر السيد صادق الفحام ونجاحه من خلال هذا الأسلوب، إليكم الحوار التالي.
تحياتي وأمنياتي بالصحة والسلامة لدكتورنا الكريم الدكتور رحمن غرقان أستاذ النقد والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر السيد صادق الفحام نلاحظ غلبة الأسلوب الكلاسيكي في قصائده، وخاصة في القصائد التي مدح فيها أئمة أهل البيت عليهم السلام ورثائهم. أنتم كيف تقرؤون هذا الأسلوب الكلاسيكي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صادق الفحام شاعر يكتب قصيدة الشطرين، قصيدة العمود التقليدي، ويغلب على شعره قصيدة الإسلامية، يعني هو يكتب القصيدة الإسلامية متخذا من شكل قصيدة الشطرين نمط أداء يقدمه للمتلقي الكريم. والقصيدة الإسلامية اتجاهات متعددة، هناك المدائح النبوية جزء من القصيدة الإسلامية، هناك الشعر الحسيني. صادق الفحام كتب القصيدة الإسلامية في اتجاهيها الحسيني والنبوي. وإذا أردت أن أتأمل مصادر شعره أجدها على ثلاثة أنواع: هناك القرآنية، بمعنى أنه صدر عن تمثل القرآن مرجعا رئيسا، سواء بالاقتباس بالتناف بأشكال متعددة أو بتمثل الثقافة القرآنية، حافد رئيس في شعره. جاه الآخر مرجعية التاريخية التي تعتمد تعتمد على الرموز الإسلامية، وبلا شك أن المآذن الإسلامية التي تتمثل بمحمد وآل محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، هؤلاء أبرز الرموز التي جعلها مادة يستشرفها في شعره يتأملها. وهنا لابد أن نشير إلى مسألة أنه نهج القدرة، النهج التقليدي في استحضار الرمز في تأمله. يعني لا أجد عنده مثلا قصيدة قناع، أجد عنده قصيدة ترميز عالي. يعني الرمز الشعري عنده هو الرمز البياني الذي يستحضر صورة الرمز في بعدها التاريخي وينقلها إلينا بأسلوب مجازي، كأن يكون تشبيه استعارة، مجاز مرسل، كناية. ولما كان هذا الرمز يحظى بشمولية إسلامية وإنسانية، فانتقل البيان هنا بحكم الشمولية إلى الجانب الإنساني العالي الشعري. ومن خصائصه الخطابية العالية الوضوح في المعنى، إيصال الفكرة أو إيصال الرؤية إلى المتلقي بين يدي ظاهر اللفظ على نحو، وهذه من سمات القصيدة المتزنة. وهناك رافد ثالث له المشاهد أو الوقائع التاريخية، لكن المشاهد والوقائع التاريخية غلبت على شعره، وخاصة تلك التي يصدر فيها ثقافيا عن وقائع الطالبيين. وتجد واقعة الصف هي المرجعية الأعلى في شعره، وحين تتأمل قصيدة الصف بين قوسين القصيدة الحسينية عنده، تجد الجانب التاريخي يحضر حضورا معاصرا، بمعنى أنه خاصة في خواتيم قصائده في أواخرها يستعيد في الرمز صورته الراهنة، أعني أنه يتأمل الأثر الحسيني في حياة مجتمعه الآن، يدعوه إلى التمسك، إلى النهج الثوري، إلى أخذ العبرة بجانب وعظي إرشادي توجيهي مباشر. نهجه تقليدي خطابي منبري مباشر.
شكرنا الجزيل لك دكتور رحمان غرقان الناقد الأدبي من العراق، وفقكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. ابقوا معنا أيها الأحبة عبر ما يلي من فقرات البرنامج، وهذه عودة إلى الشاعر السيد صادق الفحام. تستمعون إلى البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، من جملة القصائد التي نظمها الشاعر السيد صادق الفحام قصيدة طويلة في مدح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يغلب على أسلوبها ومعانيها الطابع الكلاسيكي، فهي تذكرنا بالمدائح النبوية في العهود المتقدمة من تاريخ الإسلام، وخاصة عهد صدر الإسلام، وقد فصل الحديث فيها عن كراماته والفضائل والمناقب التي حباه الله تعالى بها، وهو يفتخر في مقدمتها بكونه يمت بصلة النسب إلى هذا البيت الكريم الذي أسس أفراده قواعد العز ورفعوا دعائم العلياء، فهو صاحب الهمة والقدرة التي قهر بها رؤوس الشرك والنفاق، وهو صاحب السنة الكريمة المباركة التي من خلالها استطاع أن يغير الأخلاق والنفوس باتجاه مكارم الأخلاق ومحاسنها ونحو التوحيد والنور، بعد أن كان المجتمع يعيش قبل الإسلام حالة الجاهلية والتخبط في الضلالة والظلام، يقول الشاعر السيد صادق الفحام مضمنا قصيدته المعاني السابقة.
وإني إذا رمت العلاء فإنما أمت بنجب من رجال أكارمي، بآبائي الغر الذين سما بهم إلى المجد فرع من ذؤابة هاشمي. هم أسسوا للعز أي قواعد وشادوا من العلياء أي دعائمي، وحسبي أني من سلالة ماجد كريم نجار للنبوة خاتمي. نبي أبان الله أحكام فضله بمحكم آيات ونص عزائمي، وطار إلى علياء دون بلوغها سقوط الخوافي جثما والقوادم. له العزة القعساء والشرف الذي أناخ على الجوزاء كالكل جاثم. له القدرة الغلباء ذلت لعزها رقاب الأسود الغلب طوع المسالم. له السنة الشهباء أسفر صبحها فجلى ظلام البغي عن كل ظالم. هدانا طريق الرشد من بعد ما سرت بنا في طريق الغي أحلام نائم.
نعم أعزائي الأفاضل، للشاعر السيد صادق الفحام قصيدة أخرى في مدح أمير المؤمنين عدد فيها فضائله ومناقبه وسابقته في الإسلام ومكانته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يعد وصيه وابن عمه وهو أبو الأئمة عليهم السلام، والبطل المغوار الشجاع الذي له الصولات والجولات في سوح الوغى وفي محاربة رؤوس الشرك والنفاق، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
إلى أسد الله الذي خضعت له رقاب الورى من بين دان وعازبي، وصي النبي المصطفى وابن عمه أبو السادة الغر الكرام الأطايب. إمام إليه الدين فوض أمره بأمر إله خصه بالمناقب. به طهر الإسلام من كل عائب وخلص دين الله من كل شائب. له سطوات تتقي الأسد بأسها إلى عزمات كالنجوم الثواقب. إذا صال في الهيجة فأعظم فارس، وإن قال في النادي فأبلغ خاطب. أخو الحرب منه ترجف الأرض هيبة إذا جال فوق الطرف بين الكتائب. فسل أحدا عنه وبدرا وخيبرا وصفين والأحزاب ذات العجائب.
أيها الإخوة والأخوات، في رثاء الإمام الحسين عليه السلام لشاعرنا السيد صادق الفحام الكثير من القصائد التي ذكر فيها ملحمة الطف وأشاد ببطولات السبت الشهيد عليه السلام وأصحابه وأهل بيته وهجى قاتليهم، متفجعا على المصاب الذي حل بهم والذي لا يمكن أن يترك العيون إلا باكية متلهفة على من سقط على الترب مدرجا بدمائه بعد أن خذله المبايعون له والناقضون للعهد معه. يقول الشاعر:
فلبئس ما جزوا النبي وبئس ما خلفوه في الأهلين والأولاد. يا عين إن أجريت دمعا فليكن حزنا على سقط النبي الهادي، وذر البكاء إلا بدمع هاطل كالسيل حط إلى قرار الوادي. لهفي له والترب من عبراته ريان والأحشاء منه صوادي يدعو اللئام ولا يرى من بينهم أحدا يجيب نداه حين ينادي يا أيها الأقوام فيما نقضتم عهدي وضيعتم ذمام ودادي
أعزائنا الأفاضل في مقابل ذلك نرى الشاعر يشيد ببطولة الإمام الحسين عليه السلام الذي ظل يقاتل الأدعياء كأنه الليث حتى أسقطوه عن ظهر جواده مهدمين بذلك دعامة من دعائم الإسلام فصلى الله تعالى عليه ما دام الدهر وما سار على هذه البسيطة سائر كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله
ويجول في الأبطال جولة ضيغم ضام إلى مهج الفوارس صادي أردوه عن ظهر الجواد كأنما هدموا به طودا من الأطواد يا غائبا لا ترتجى لك أوبة أسلمتني لجوى وطول سهادي صلى عليك الله يا ابن المصطفى ما سار ركب أو ترنم حال
مستمعينا الأكارم كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة إن شاء الله عبر برنامجكم شعراء أهل المودة في أمان الله
إلى اللقاء
سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد تسعدوه بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام
دعاء في قصة
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية مباركة لكم أيها الإخوة أيتها الأخوات نفتتح بها هذا اللقاء والذي يسرنا عبر هذا اللقاء أن نجتمع معا ونحن نعيش مع قصص الدعاء المستجاب المروية في المصادر المعتبرة نبدأ بما رواه العبد الصالح الشيخ محمد ابن المشهدي في كتاب المزار بإسناده عن جابر الجعفي قال دخلت على مولانا أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام فشكوت إليه علتين متضادتين بي إذا داويت إحداهما انتقضت الأخرى وكان بي وجع الظهر ووجع الجوف فقال لي عليك بتربة الحسين بن علي عليهما السلام فقلت كثيرا ما أستعملها ولا تنجح فيه قال جابر فتبينت في وجه سيدي ومولاي الغضب فقلت يا مولاي أعوذ بالله من سخطك وقام فدخل الدار وهو مغضب فأتى بوزن حبة في كفه فناولني إياها ثم قال لي استعمل هذه يا جابر فاستعملتها فعوفيت لوقتي فقلت يا مولاي ما هذه التي استعملتها فعوفيت لوقتي قال هذه التي ذكرت أنها لم تنجح فيك شيئا فقلت والله يا مولاي ما كذبت فيها ولكن قلت لعل عندك علما فأتعلمه منك فيكون أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فقال لي: إذا أردت أن تأخذ من التربة فتعمد لها آخر الليل واغتسل لها بماء القراح أي الصافي، والبس أطهر أطمارك وتطيب بسعد، وادخل يعني حرم الإمام الحسين عليه السلام، فقف عند الرأس فصلي 4 ركعات، تقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة مرة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشرة مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتقنت فتقول في قنوتك لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، سبحان الله مالك السماوات وما فيهن وما بينهن، سبحان الله ذي العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. ثم تركع وتسجد وتصلي 2 ركعتين وتقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة مرة قل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشرة مرة إذا جاء نصر الله والفتح، وتقنت كما قنت في الأوليين، ثم تسجد سجدة الشكر وتقول 1000 مرة شكرا، ثم تقوم وتتعلق بالتربة وتقول: يا مولاي يا ابن رسول الله، إني آخذ من تربتك بإذنك، اللهم فاجعلها شفاء من كل داء وعزا من كل ذل وأمنا من كل خوف وغنى من كل فقر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات. وتأخذ ب3 أصابع 3 مرات وتدعها في خرقة نظيفة أو قارورة زجاج، وتختمها بخاتم عقيق عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله، فإذا علم الله منك صدق النية لم يصعد معك في 3 قبضات إلا 7 مثاقيل، وترفعها لكل علة فإنها تكون مثل ما رأيت. مستمعين الكرام، وروي في عدة من المصادر المعتبرة عن أبي النصر المؤذن النيسابوري قال: أصابتني علة شديدة ثقل منها لساني فلم أقدر على الكلام، فخطر ببالي أن أزور الرضا عليه السلام وأدعو الله تعالى عنده وأجعله شفيعي إليه حتى يعافيني من علتي ويطلق لساني، فركبت وقصدت المشهد وزرت الرضا عليه السلام وقمت عند رأسه وصليت 2 ركعتين وكنت في الدعاء والتضرع مستشفعا بصاحب هذا القبر إلى الله تعالى أن يعافيني من علتي ويحل عقدة لساني، فذهب بي النوم في سجودي فرأيت في المنام كأن القبر قد انفرج وخرج منه رجل فدنا مني وقال لي: يا أبا النصر قل لا إله إلا الله. قال: فأومأت إليه: كيف أقول ذلك ولساني منغلق؟ فقال: أتنكر لله قدرة؟ قل: لا إله إلا الله. قال: فانطلق لساني فقلت: لا إله إلا الله. ورجعت إلى منزلي راجلا، وكنت أقول لا إله إلا الله وانطلق لساني ولم ينغلق بعد ذلك. جعلنا الله وإياكم مستمعين الكرام ممن أخلص له في الدعاء فاستجيب له. شكرا على حسن إصغائكم وجميل متابعتكم، وعلى بركة الله، ودمتم بكل خير، نتقيكم على الهدى والإيمان.
عذابك تفتح باب تحسب حسابك،
لا تغتاب
من
كلام ألف حساب، من كلام ألف حساب، واحفظ لسانك لا تغتاب، واحفظ لسانك لا تغتاب، لا تغتاب.
احذر مجالس الاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقول له أثار،
واللي تقول له أثار.
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، ما تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار،
كلمة تقعنا بالظهر.
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس. لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض الناس. صون احترامك للأصحاب عيش التزامك.